بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، أما بعد، بعد هذه الجولة الكريمة والطيبة في المقامات الشريفة والمنازل الرفيعة والخصائص الكريمة التي بوأها الله تعالى لسيدة نساء المؤمنين، سيدة نساء أهل الجنة، سيدة نساء هذه الأمة، فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، نريد أن نذكر في درسنا هذا القيمة العلمية لفاطمة. يقول الحافظ الذهبي رحمه الله: مسند فاطمة يبلغ نحو 18 حديثا هي رواية فاطمة للحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وسبب قلة هذه الرواية فاطمة أن فاطمة كما ذكرناه في دروسنا السابقة كانت وفاتها مبكرة جدا، أول الناس وأول أهل بيته لحوقا به بعد وفاته بستة أشهر، فلم يدركها أحد من التابعين ليسمع منها أو يروي عنها. هذا سبب قلة روايتها وحديثها، لكن نقل عنها من الحديث شيء طيب، لنعلم أن في صحيح البخاري لفاطمة حديثان وقد سبق ذكرهما: حديث مسروق عن عائشة عن فاطمة في إسرار النبي عليه الصلاة والسلام لها لما عرضه جبريل القرآن في آخر رمضان مرتين، ولا أراه إلا قد حضر أجلي كما قصد الله عليه وسلم، وتبشيرها بأنها سيدة نساء المؤمنين. والثاني لما مرض عليه الصلاة والسلام جاءت فاطمة تعوده، وهذه المرة الحديث من رواية عروة للزبير عن عائشة أم المؤمنين خالته عن فاطمة، أسر لها بأنه مقبوض في مرضه هذا، وأسر لها الثانية بأنها أول أهله لحوقا به، فبكت من الأولى وضحكت من الثانية. هذان الحديثان من رواية أم المؤمنين عائشة عن فاطمة، وكلاهما أخرجهما البخاري في الصحيح. فنستطيع أن نقول أن في صحيح البخاري لفاطمة رضي الله عنها حديثان، كلاهما من رواية أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عنها. أحد الحديثين يرويه عن عائشة مسروق التابع الشهير، والآخر يرويه عن عائشة عروة بن الزبير التابعي الآخر الشهير. من الأحاديث أيضا التي رويت عن فاطمة ويرويها عنها هذه المرة ابنها الحسن، وعن الحسن يرويه التابعون، الدعاء الذي نقوله عند دخول المسجد. إذا دخل المسلم المسجد يقدم رجله اليمنى ويقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج قدم رجله اليسرى وقال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. هذا الحديث في دعاء دخول المسجد ودعاء الخروج منه ترويه فاطمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرويه عنها ابنها الحسن ابن علي، وهو مروي في كتب السنن والمسانيد عند أهل السنة برواية الحسن عن أمه فاطمة الزهراء عن أبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا نقل عن فاطمة أو استدل ببعض أفعالها على أحكام فقهية، من أعظمها عمل المرأة في بيت زوجها. إذا أنفت امرأة من نساء المؤمنين أن تقوم بالخدمة والعمل في بيت زوجها لزوجها ولأولادها، ورفضت ذلك، فلتعلم أن أفضل امرأة في التاريخ البشري، أفضل امرأة مطلقا، سيدة نساء المؤمنين، سيدة نساء العالمين، سيدة نساء أهل الجنة، كانت تدأب عملا في بيتها خدمة لزوجها وأبنائها. وأعظم دليل على ذلك أنها كانت تعاني من طحن الحب بالرحى معاناة شديدة، والطحن بالرحى عمل شاق مجهد، أن تحرك المرأة قرصا من الحجارة الثقيلة حتى يطحن الحب ويحوله إلى دقيق، وذاك كل يوم، حتى أثرت يد الرحى في يدها من شدة جهد العمل. فلما جاءت تشتكي إلى والدها وتطلب خادما، وكان سبيلها لذلك أم المؤمنين عائشة، طلبت منها أن تطلب من النبي أن يرسل لها خادما تقوم بخدمة البيت تريحها على أقل تقدير من طحن الراحة، وأخبرت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم طلقهما النبي صلى الله عليه وسلم، أي طلق فاطمة وزوجها عليا في الليل، ودخل معهما في الفراش، قال علي حتى وجدت برد قدمي، ثم قال ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم، تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 34 فذلك خير لكما من خادم. ولم يمنع ابنته من العمل والخدمة في بيت زوجها، ولم يمنع عليا من أن يطالبها أو يأمرها بما يأمر به الزوج عادة زوجته من أمور المنزل والبيت. فدل هذا الفعل وهذا التصرف على أن خدمة المرأة في بيت زوجها من الأمور المتعارف عليها والمعتاد فعلها، وبهذا الدليل تكون أيضا من ضمن الأمور المشروعة. فإذا كان سيدة نساء العالمين ما منعت من ترك خدمة بيتها، فغيرها لا شك من باب أولى. من الأحكام الفقهية أيضا التي نقلت عن فاطمة ويستدل بها الفقهاء جواز الدفن ليلا، فإن فاطمة رضي الله عنها توفيت بليل وأمرت أن تدفن بالليل، وعلل ذلك بعضهم أن ذلك أبلغ في الستر، فدفنت ليلا. فصار الفقهاء أو بعض الفقهاء إذا أراد أن يستدل بجواز الدفن ليلا استدل بأن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم دفنت ليلا، وتبعها بعد ذلك حتى أبو بكر الصديق دفن ليلا، وهذا أيضا فيه متابعة من أبي بكر للفعل الذي سنته فاطمة رضي الله عنها. فالاستدلال بفعل فاطمة في الدفن ليلا دليل مطروق عند الفقهاء على جواز الدفن ليلا. قبل وفاتها سألت رضي الله عنها كيف ستكفنوني، فأخبرنا ستلف في قماش لفا تدرج فيه إدراجا، فخشيت أن يبين ذلك الثوب الملاصق لجسدها عن تفاصيل جسمها، فمبالغة في الستر خشية من ذلك أمرت أن يوضع على نعشها ما يعرف بالقفص، وهو قفص من حديد يوضع بين المرأة وبين الملحفة الأخيرة على نعشها ليرفع ذلك الثوب عن جسمها، فلا يشف ذلك ولا يرى من تفاصيل جسمها شيئا، وهذا مبالغة في التستر، وهذا الفعل أصبح مطروقا في جنائز المسلمين أو جنائز نساء المسلمين. في كل مذاهب الفقهاء يوضع قفص من جريد أو من خشب على المرأة، ثم يوضع الغطاء والرداء الأخير على نعشها ليرفع ذلك الثوب عن جسدها مبالغة في التستر. هذا الفعل أخذناه وأخذه فقهاء الإسلام وأخذه جميع المؤمنين في جنائز نساء المؤمنين من فعل هذه المرأة المباركة الشريفة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. أيضا لفاطمة مشاركة عظيمة وجليلة في الجهاد في سبيل الله، كانت تحضر المشاهد، ولا أدل على ذلك صراحة من شهودها غزوة أحد مع المؤمنين، وقد شهدها من نساء المؤمنين عدد من النساء، عائشة والرميصاء أم سليم ومعطية وأم عمارة وغيرهن من نساء المؤمنين، يداوين الجرحى ويسقين الظمأ ونحو ذلك من أعمال، فكانت فاطمة أيضا تشارك في ذلك، ولم يمنعها يعني مقامها وشرفها وقيمتها من أن لا تشارك، فكانت شاركت في أحد. والذي يدل على ذلك صراحة ما ثبت في الحديث، نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض لجراحة شديدة عام أحد، في غزوة أحد كسرت رباعيته وشجت شفته العليا وهشمت البيضة على رأسه ودخلت حلقتان من حلقات المغفر في وجنتيه عليه الصلاة والسلام، فجعل الدم يسيل من فمه ومن وجنتيه صلى الله عليه وسلم، وجعل يمسح الدم عن وجهه بيده وهو يقول: كيف يفضح قوم أدموا وجه نبيهم. هنا جاءت تلك البنت المحبة لوالدها المشاركة معه في السراء والضراء وفي الجهاد هنا، فجعلت تغسل الدم عن وجهه بيدها، فلما رأت فاطمة أن الماء يزيل الدم سيلانا عمدت إلى حصير فحرقت منه قطعة حتى صارت رمادا، ثم كمدت بها مواضع الجراحة في وجهه صلى الله عليه وسلم فسكن الدم ورقى الدم. فهذا مشاركة في الذب عن رسول الله وفي تطبيبه ومعالجته وتمريضه في خضم المعركة في يوم أحد العصيب، نرى فاطمة أيضا رضي الله عنها تشارك في هذا مشاركة عظيمة. فهي إذن ليست فقط حازت تلك المناقب هكذا، وإنما رأيناها لما وضع ذلك المشرك عقبة بن أبي معيط سل الجزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، قامت هي وهي جارية صغيرة تدافع عن والدها وتزيل عنه الأذى وتسب المشركين وتغيظهم، ورأيناها في عام أحد تكمد جراحات والدها وتضع الرماد من الحصير الذي حرقته حتى راق الدم وتوقف الدم عن السيلان. فهي أيضا في أول الأمر وآخره مشاركة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جهاده، مع ذلك الفقه الذي نقل عنها، مع ذلك الحديث الذي نقل عنها، مع تلك المناقب الشريفة الفاضلة العظيمة لهذه المرأة الكريمة الجليلة. أرجو أن نكون في هذه الدروس قد أعطينا شيئا من قدر وقيمة هذه المرأة معرفة وتعريفا بها، وإلا فمقامها عظيم جليل لا تكفيه دروس ذوات عدد في بيان قيمتها، يكفي أن نعلم أنها فاطمة الزهراء أم أبيها بنت سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، سيدة نساء أهل الجنة، سيدة نساء هذه الأمة، سيدة نساء المؤمنين، سيدة نساء العالمين رضي الله عنها وأرضاها، وألحقنا بها وبأبيها وبقية الصحب الكرام بحبنا إياهم وشوقنا إليهم، وإن لم نعمل مثل أعمالهم، اللهم آمين. ونختم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وآله وصحبه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.